أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى الحديث على الخبر الصحيح في المحاضرة السابقة، ويبقى لنا تكملة ما ابتدأه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من تقسيم جديد، وقد ابتدأ في تقسيم الخبر إلى أقسام: خبر متواتر، وخبر آحاد، ثم قسم المتواتر أو قسم الآحاد إلى عزيز وإلى غريب وإلى مشهور، ثم بعد ذلك ابتدأ في تقسيمة جديدة وهي تختص بالخبر المقبول والمردود، وقسم الخبر المقبول إلى عدة أقسام: إلى صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. وتحدثنا في المحاضرة السابقة كما ذكرنا عن الحديث الصحيح بما فيه من مباحث، واليوم يقول الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في النقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هنا يتحدث عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الحديث الحسن، وبين بقوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ونحن قلنا أن الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يقول الحافظ: فإن خف الضبط، بنفس التعريف السالف للحديث الصحيح، فإن خف الضبط فحينها يكون هذا خبر حسن لذاته لا لغيره. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وعليه فنعرف الحديث الحسن لذاته بأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الفارق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن هو الراوي. راوي الصحيح ثقة سبت إمام، وراوي الحديث الحسن فيه خفة في ضبطه، يعني في ضبطه لا في عدالته، فإن العدالة هذا جارح كبير كما سوف يأتي معنا. يضربون مثال لما قاله الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا إسماعيل بن علي، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يكفيك منه الوضوء، إلى آخره. رجاله ثقات، ومحمد ابن إسحاق ثقة، ولكن سمى كلام فيه خلاصته أنه حسن الحديث. فإذا نظرت إلى هذا الإسناد تحكم عليه بكونه حسن لذاته أم لغيره؟ لا، حسن لذاته. طيب، هذا مثال توضيحي وفقط لما حرره الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وبكثرة طرقه يصحح. ما معنى هذا الكلام؟ إذا جاء حديث حسن لذاته بإسناد، وحكمنا على هذا الإسناد بأنه حسن لذاته، ثم وجدنا طريق آخر لهذا الحديث فحكمنا عليه بكونه حسن لماذا؟ لذاته. قال: وبكثرة طرقه، الحسان لذاتها، هكذا هو التقدير، يصحح، فيصبح صحيح. لكن هنا السؤال: يصبح صحيح لذاته أم لغيره؟ لغيره لا لذاته. الصحيح لذاته احنا تكلمنا عليه، لكن الحسن لذاته إن تعددت طرقه ارتقى إلى الصحيح. ليه؟ لغيره. كويس. وكذلك الحسن لغيره، هذا أفراده ضعيفة اجتمع بعضها مع بعض بضابط، مش أي ضعيف، المناكير لا تصلح في هذا الباب، ولكن الضعيف ضعف خفيف لا يقبل بذاته، فإذا اجتمعت هذه الأخبار انتقل الحديث من الضعيف ضعف خفيف إلى الحديث الحسن، ولكن لذاته أم لغيره؟ لغيره. هذا هو ضابط هذا الأمر عند المتأخرين، هكذا ضبط عند المتأخرين، أقولها مرة ثانية. لكن المتقدمين لا يتعاملون بهذه الدقة التي نسير عليها نحن كمتأخرين، تنبهوا لهذا. يعني هذه القواعد التي نذكرها من باب التيسير والتسهيل، لكن لو أخذت ما ذكرت وابتدأت تطبقه كقاعدة عامة تسير على كل الأسانيد وقعت في التخليط. هذه قواعد أساسية التي نذكرها حتى تضبط الأمر، لكن لو أخذت ما أقوله وتعاملت مع الحديث كأنك تتعامل مع قاعدة رياضية أو قاعدة كيميائية فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح في علم علم الحديث. بل ربما حديث أفراده ضعيفة، فبنظرك أنت تريد أن ترقيه إلى الحسن لغيره، وإذ بهذه الأفراد الضعيفة معلولة، وكما قال الإمام أحمد المنكر أبدا منكر، المعلول أبدا معلول، المعلول هذا لا يصحح ولا يصحح به شيء أصلا ولا يصلح، المنكر كذلك. لكن ما هو الضعيف الذي يصلح للاعتبار؟ ده باب كبير وضخم صنفت فيه التصانيف، لكن يعني خذها بوجه عام، الذي في حفظه شيء. وبعض المجاهيل مش مجهول عين، بعض مجاهيل الحال قد يصلح في الاعتبار، مفهوم يا إخواني؟ هذا الذي يصلح ويرتقي إلى الحسن. لماذا؟ لغيره. طيب، هذا ما حرره الحافظ ابن حجر. يبقى الآن احفظ ما هو الحسن عند الحافظ ابن حجر وعند المتأخرين. هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. لازم يكون كل الإسناد راوي خفيف الضبط، ولا يكفي راوي واحد؟ يكفي راوي واحد، كلهم ثقات إلا راوي واحد خفيف الضبط، يحكم عليه عند الحافظ بماذا؟ بأنه حسن لذاته. طيب، إن تعددت طرق الحديث الضعيف ضعف خفيف يرتقي إلى ماذا؟ الحسن لغيره. هذا ما قاله من؟ ما قاله الحافظ. هذا اصطلاح الحسن عند من؟ عند الحافظ ابن حجر، عند المتأخرين. أحسن. طيب، تعال نشوف استخدامات. احنا في علم ايه ده اللي بندرسه ده؟ مصطلح. يعني ايه مصطلح؟ لسان علماء الحديث، لما أحمد وشعبة وإبراهيم النخعي وأبو حاتم يقولوا حسن، هل يقصدوا بالحسن الذي تحدثنا عليه الآن؟ ها؟ هل يقصدوا هذا أم لا؟ نشوف ننظر. طب إزاي نتوصل إلى هذا؟ نستقرئ اصطلاحات العلماء للحديث ليه؟ للحسن، مفهوم؟ كنت قديما أريد أن أعلم ما المقصود بمجهول عند أبي حاتم في الجرح والتعديل. هل ما يقوله الحافظ ابن حجر ويحرره أم لا؟ لأنه بيقول فلان ابن فلان صحابي شهد بدر وهو مجهول. طب كيف يجهل مين؟ الصحابة. فتقوم بعملية استقراء، يعني تمسك الجرح والتعديل من ألفه إلى آخر مجلد، تقرأه كله وتستخرج كل من حكم عليهم من؟ أبو حاتم بكونه مجهول. ثم بعد ذلك تدرس كل ترجمة على حدة، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة أن المجهول عنده هو كذا وكذا. فكذلك الحسن، كذلك المضطرب، كذلك الشاذ، أي مصطلح من المصطلحات. ولهذا إذا حاكمت العلماء على ما اصطلحه الحافظ ابن حجر وضبطه تقع في خلل. إذا فهمت الحسن عند الحافظ وفسرت الحسن عند الحافظ، وفسرت الحسن مثلا عند الترمذي بما حده الحافظ، وقع ايه؟ وقع الخلل. ليس حسن الحافظ كحسن الترمذي، ليس حسن الترمذي كحسن شعبة، ليس حسن شعبة كحسن إبراهيم النخعي، كما سوف أذكر لك الأمثلة الآن. استخدامات العلماء للحديث الحسن تقوم على عدة اصطلاحات، منها مثلا يستخدمون مصطلح الحسن في المنكر، حديث ضعيف منكر. شايف الحديث الحسن اللي تكلمنا عليه الآن وحده الحافظ مقبول ولا مردود؟ مقبول. لكن الحسن الذي أطلقه بعض العلماء أراد به الايه؟ المنكر، ضعيف، لا يعني لا يستشهد به ولا يصلح في أي شيء. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. يعني إذا اجتمع علماء الحديث كانوا بيكرهوا أن يروي المحدث أحسن ما عنده. يعني أحسن ما عنده، نشوف، تعال نشوف إيه مين، فهل من العلماء من فسر كلام إيه؟ إبراهيم. نعم، الخطيب البغدادي فسره في الجامع لأخلاق الراوي، قال: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. يعني يقول هذا حديث حسن، يعني منكر غريب. عارف حسن ليه؟ لأنه بتستغربه، صح؟ أول مرة نسمعه لأنه منكر. لكن لو الحديث معروف بين الناس، هو إيه العلم؟ العلم ما رواه الناس، ليس من فرض به فلان. خلي بالك، لو حضرت عند أحد وسمعت ما يقوله العلماء خلاص هذا هو العالم. لكن إن جلست عند أحدهم وسمعت أشياء غريبة، ها، وأنت دارس لهذا العلم، اعلم أن هذه نكرات وليست بإيه؟ بعلوم تنبأ. إلا أن تكون يعني مسكين ما زلت مبتدئ فتستغرب أي شيء حتى من إيه؟ من الطالب المتوسط. هذا ما أقوله. فإبراهيم النخعي والخطيب فسر هذا بأن الحسن، يبقى الحسن أتركوه على الإيه؟ المنكر. شايف؟ يبقى تصلح تقول إن الحسن في لسان إبراهيم النخعي يقصد به الروي خفيف الضبط؟ لا يمكن. طيب، وثبت عن إبراهيم أيضا أنه قال: لا تحدث الناس بأحسن ما عندك فيرفضوك. لا تحدث الناس بأحسن ما عندك فيرفضوك، يعني ضعفوك. يبقى أنت تروي مناكير، حديث ضعيفة. يبقى قصد بالحسن المردود. سئل شعبة: لما لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه ضعيف. قيل له إنه حسن الحديث، قال: من حسنها فررت. من حسنها إيه؟ فررت، يعني من ضعفها ونكارتها فررت. شايف حسن الحديث، يعني بيروي أشياء حسنة لا يعلمها إلا هو. طب ما دي منكرة، فاهمين يا أخوانا؟ طيب، واستشهد بهذا الخطيب بأنهم يقصدون بالحسن المناكير. ابن عيينة سئل عن حديث حسن، هكذا جاءت العبارة، سئل عن حديث حسن فقال: أخبرنا بقية. يعني لما تيجي لحديث المنكرة تقول أخبرنا بقية. شوف، فكأنهم سألوه عن حديث، يقول الراوي مفسرا: فكأنهم سألوه عن حديث فيه غرائب وفيه شيء من المناكير وعجائب، قال: فعليكم ببقية. بقية هو عنده الايه؟ بقية ابن الوليد عنده هذه المناكير، أنا لا أرويها. مفهوم يا أخوانا؟ طيب، سئل ابن المبارك عن حديث يرويه حبيب بن أبي فضلة فوثقه وقال: على حديثه الذي سئل عنه هذا حديث ليس بشيء. ثم قال: عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث، كنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب عن أبي المختلف. نستحسنه يعني كنا نستغربه ونستنكره من حديث آخر. هذا روى عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث فأخطأ فيه ورواه فهو من المناكير. ماشي يا إخواني؟ وعليه فالإطلاق الأول للحسن قد يطلق ويراد به الإيه؟ ويراد به المنكر. طيب، الحسن في اللغة إيه؟ ضد القبيح كما قال ابن فارس. فبعض العلماء استخدم الحسن بمعناه اللغوي، عشان كده قلت لك مرارا لما تيجي تدرس مصطلح لابد أن تعلم معناه اللغوي أولا. ليه؟ لأن بعض العلماء يستخدم المصطلحات باستخدامها اللغوي وليس باستخدامها الاصطلاحي، كما هو الحال ها هنا. جاء عن شعبة أنه قال: يحيى بن أبي كثير أحسن حديث من الايه؟ من هذا الأخ. يعني حديثه جيد مقبول، يعني حسن يعني حسن لغوي مش قبيح، ضد القبيح يعني. وروى ابن عيينة حديثا فقال رجل ما أحسنه، لأن هذا حديث حسن، فقال أتقول لحديث النبي ما أحسنه؟ ألا قلت هو أحسن من الجوهر، أحسن من الدر، أحسن من الياقوت، أحسن من الدنيا؟ بيستخدمه باستخدام لغوي مش استخدام اصطلاحي، يبقى يقصد به هنا أنه جيد ولا بأس به. يستخدم الحديث الغريب في الاستعجاب والغرابة، يستعجبون من شيء فيقولون هذا حديث حسن نستغربه. قال قيس بن الربيع قلنا إذا أتينا المشايخ قدمنا سفيان الثوري يكتب لنا، وكان أخفنا كتابة، فكان إذا مر بحديث صغير حسن حفظه ولم يكتبه، فتفطنا له وعزلناه. يعني قلنا له أنت تعالى اكتب، أنت أسرع واحد. فكان لما يجي حديث صغير كده يعمل إيه؟ ما يكتبوش، يحفظه عشان يبقى هو معاه حديث مش موجودة ايه، مش موجودة معاه، ماشي. فتفطنا له فعزلناه، مشيناه، روح انت نخلي حد غيرك. حسن يعني غريب، شايف حاجة كده ايه مستغربة مستعجبة لا يعلمها هو، فتجده ايه يحفظها. طيب، ويطلق الحسن على الأحاديث الصحيحة اللي في أعلى درجات الصحة. الإمام الشافعي حكم على بعض الأحاديث بأنها حسان، والأحاديث دي بعد كده بقت موجودة في البخاري ومسلم، شايف؟ أطلقها على الحديث الصحيح من شوف الشافعي وأحمد وابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة والبزار والدارقطني وابن عبد البر وابن حزم أبو جعفر الطحاوي، كل دول يطلق الحسن يريد به الصحيح، ما يطلقش به الحسن الغريب. فالعجيب بقى تأتي بعض الطيبين يقول وقد حسن أحمد هذا الحديث، والصواب أنه صحيح، يعني كأني جابها من دلها يعني، وقد صحح فلان وهو حسن. إخوانا المتقدمين لا يعني يميزون في المقبول هذا التقسيمة بتاعتنا اللي هو صحيح لذاته صحيح لغيره حسن، ها ما يميزوش قوي، ده مقبول حسن صحيح مقبول، ها وهكذا. قد يميزون في بعض الأحيان إطلاقاتهم تقع على بعض الأسانيد دون المتون، موجود، لكن لا نقول أن هذا هو الأصل، مفهوم يا إخواني؟ يبقى يطلق على المنكر، يطلق الأول على اللي فيه راوي خفيف الايه الضعف، يطلق على المنكر، يطلق على الحسن اللي هو ضد القبيح، يطلق على الغريب ماشي والعجيب فيه، ويطلق على الحديث الصحيح. كل هذه إطلاقات ايه؟ إطلاقات الحديث الحسن. يبقى طالب العلم وانت بتقرأ الحافظ يقول حسن، هتفهمها ازاي؟ على فهم الحافظ. شعبة قال حسن، تنظر فلان ما جبناش اسمه قال حسن، اصبر، لازم نفهم ما المقصود بالحسن ها هنا، صح ولا لا؟ اذا خرجت من هذه الكلمة بهذه الحمد لله رب العالمين، هذه مزلة أقدام. أي عالم من العلماء يطلق مصطلح من المصطلحات، ها لأن المنكر مثلا، هيأتي معنا أن المنكر ده عندنا كمتأخرين إيه مش ضعيف، إذا خالف أو زاد الضعيف يبقى إيه منكر، وخالف أو زاد منكر، صح؟ طب ما هي منكر دي أطلقت على أحاديث الثقات عند أبي حاتم مثلا، يبقى لا تحاكم أحد على اصطلاحات مين؟ على اصطلاحات أحد. طيب، قال الحافظ وفهم هذا، فإن جمع، مقصود بجمع إيه؟ حسن صحيح. فإن جمع يعني إيه؟ يعني إمام الأئمة قال هذا حديث حسن صحيح، فإن جمع فللتردد في النقل حيث التفرد، وإلا في باعتبار إسنادين. هو بيكمل دلوقتي على إشكال إيه؟ إشكال مين؟ إشكال الترمذي في قوله إيه؟ هذا حديث حسن صحيح. تعال كده نشوف على اصطلاح الحافظ ابن حجر ده إشكال ولا مش إشكال؟ لأن الصحيح له حد روي ثقة، والحسن إيه؟ له حد روي خفيف الضبط. ففعلا على ما اصطلحه الحافظ حسن صحيح ما تصلحش، ينفع يسناد كده يبقى حسن صحيح؟ كأنك بتقول فلان طويل قصير أبيض أسود يصلح. في تناقض كده في لأن الصفة تناقض الأخرى. فكذلك ها هنا حسن إيه صحيح ما يصلحش. طيب تعال نشوف الحافظ ابن حجر بعد هذا التكييف الذي كيفه للصحيح وللحسن كيف تعامل مع حسن صحيح التي أطلقها من الترمذي. احفظ مذهب الحافظ أولا. الحافظ قال فإن جمع وصف حديث واحد بأنه حسن صحيح، وطبعا ده يرد عند الترمذي خاصة وقد يرد عند غيره ولكن بقلة هو عند الترمذي، فهذا لا يخلو أحد أمرين. تنبأ الأمر الأول إما أن يكون ذلك الإسناد واحدا فقط متفردا به ذلك الراوي، يعني ليس له إسناد آخر، يعني حديث غريب خلاص، فهذا للتردد في النقل الذي قال حسن صحيح. يعني يمكن أن يكون حسن ويمكن أن يكون صحيح، أو بعض العلماء صححه وبعض العلماء حسنه، مفهوم؟ أما إن كان هذا الحديث له إسنادان فالحافظ يقول هذا باعتبار إسنادين، يعني هذا حديث إسناد حسن وإسناد صحيح. ده توجيه مين؟ الحافظ ابن حجر لإشكالية حسن صحيح عند من؟ عند الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا توجيه الحافظ. وطبعا الحافظ ابن حجر كما جاء في النزهة قال الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، مش أي حسن هو الذي حده الترمذي بالأوصاف الثلاثة اللي أذكرها الآن. قال الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، أما ما يقول فيه حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب فهذا لم يعرج عليه. عشان لما نيجي نقول له طب الأوصاف الثلاثة دي المفروض تنطبق على هذا الحديث الذي تقول فيه، يقول لك هذا الحديث اللي أنا فضيت إشكاله الآن ليس هو الحديث الحسن الذي حده الحافظ في أخريات كتاب العلل، في أخريات كتاب الجامع الذي هو مسمى بالعلل الصغير. خلاص دي إجابة مين؟ الحافظ، وده مذهب الحافظ ابن حجر في هذه القضية. طيب تعال نشوف الأول نص الإمام الترمذي، إذا أردت أن تحاكم إمام فعليك بنصه صحيح. يقول الترمذي وما ذكرناه في هذا الكتاب اللي هو إيه؟ الجامع سنن الترمذي، قل ما شئت. وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا بثلاثة شروط. أولا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. ثانيا ولا يكون الحديث شاذا. ثالثا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. والله إذا قلت حديث حسن فلا بد أن يكون فيه ثلاثة شروط، ها؟ لا يكون فيه راوي كذاب. اثنين ألا يكون شاذ، ماشي. ثالثا يروى من غير وجه. أولا نستفيد من هذه العبارة أن الإمام الترمذي أول فيما يظهر لي أول من استخدم الحسن باصطلاح خاص في مبحثين. من هو أول من استخدم الحديث الحسن؟ من هو أول من استخدم الحديث الحسن باصطلاح خاص دول مبحثين؟ أنا بتكلم على أنهي مبحث؟ الثاني. من أول من استخدم الحسن باصطلاح خاص؟ لأن قبل الترمذي استخدم الحسن؟ استخدم. أنا لا أتكلم على هذا، أنا أتكلم أول من استخدم الحديث الحسن ووضع له اصطلاحا من هو؟ الترمذي. عاوز تقول لي لا الكلام اللي أنت بتقوله ده غير صحيح؟ ائتني بهذا. بعض علماء الحديث كانوا بيستخدموه في الايه؟ في المنكر كما نقل خطيب بغداد، لكن مش كلهم، بعضهم كانوا يستخدمونه في هذا ولم يضعوا لهم اصطلاحا خاصا. ده اللي ايه الاعتراض اللي ممكن يورد على هذا الايه؟ على هذا الترجيح. كويس. يبقى الان من أول من استخدم الحديث الحسن باصطلاح خاص؟ هل استخدم الحديث الحسن لفظ مصطلح الحسن قبل الإمام الترمذي؟ استخدم قبل الإمام الترمذي بنفس المعنى الذي أراده الترمذي؟ لا، ليس بنفس المعنى الذي أراده الترمذي. ما هي شروط الحسن عند الترمذي حتى يطلق على حديث حسن؟ 3 شروط: لا يكون فيه كذاب، لا يكون شاذ، يروى من غير ايه؟ من غير وجه. طيب، لو أتينا بهذه الأوصاف 3، تنبه ما انت عرفت ازاي الحافظ ابن حجر حل إشكالية حسن صحيح؟ خلاص كده مفيش إشكال. أذكر لك قول آخر لحل هذه الإشكالية بعيد عن دعوة الحافظ ابن حجر بأن الترمذي أراد بهذه الأوصاف 3. شفت الكلام اللي قرناه الآن للترمذي، الشروط 3. الحافظ ابن حجر بيقول إذا قال الترمذي حسن فهو يقصد هذا الاصطلاح، لكن إذا قال حسن صحيح لا. يبقى حسن صحيح عند الحافظ ابن حجر الحسن هذا لا تتوافر فيه هذه الشروط، لا يشترط. وصلتكم دي ولا فيها اشكال؟ وصلتكم؟ ماشي. طيب تعال نحل الاشكال على خلاف ما قاله الحافظ، لاننا لا نسلم بان الترمذي اراد بالحسن الذي حده بالشروط 3 هو مصطلح حسن فقط غير مضاف، بل نقول ان الحسن مطلقا حسن صحيح، حسن غريب الى اخره، يقصد به أن تتوافر فيه هذه الشروط 3. طب كيف؟ شوف الحديث الصحيح، هات حديث صحيح كويس. هل هذا الحديث الصحيح فيه راوي متهم بالكذب؟ لا طبعا. هل الحديث الصحيح شاذ؟ لا طبعا. هل الحديث الصحيح يروى من غير وجه؟ استنى، مش في حديث صحيح غريب؟ يبقى ده إشكال ولا مش إشكال؟ طيب هنحل هذا الإشكال. سلم لي إن الحديث الصحيح يروى من غير وجه، وأنا هناقشك في القضية لأن ده اعتراض ذكره ابن دقيق وغيره وابن جماعة. سلم لي هذا إن الحديث الصحيح يروى من غير وجه، يبقى إذا قلت على حديث صحيح أنه حسن على اصطلاح الترمذي مش اصطلاح مين؟ الحافظ، يصلح ولا مصلحش؟ ينفع اقول عليك انت طويل اسمر؟ ها، ينفع اقول فلان طويل اسمر؟ ها، ينفع؟ ينفع. فلان طويل قصير؟ ها، ما يصلحش. حسن صحيح والحسن فسره بما قاله الترمذي، يصلح ولا ما يصلحش؟ يصلح، لكن على ما قاله الحافظ لا ما يصلحش، لان ما فيش حاجه اسمها الراوي يبقى خفيف الضبط وثقه في نفس الوقت. لا، هو لا خفيف الضبط لا ثقة. يبقى على ما حده الحافظ لو قلنا حسن صحيح وفسرنا الحسن بما قاله الحافظ إشكال ولا لا؟ لكن إذا فسرنا الحسن بهذه الأوصاف 3 وأطلقناه مع الصحيح في إشكال؟ ما فيش إشكال. وصلت دي ولا وصلتش؟ ها؟ وصلت؟ وصلت؟ ها؟ خلاص؟ طيب تعال بقى نفضلك إشكال. ايه هي؟ هتقول لي طيب ما دلوقتي حسن صحيح غريب، صح؟ انت بتقول لي دلوقتي الحسن صحيح غريب، الحسن ده لازم تكون فيه شروط 3، وهو قال انه ايه؟ غريب، وانت بتقول في الحسن لابد ان يكون يروى من غير وجه، ده في كده في تناقض في لخبطه. قال ابن دقيق، ده اشكال ابن دقيق العين، قال وهذا يشكل عليه ما يقول فيه انه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا وجه إيه؟ وجه واحد، إزاي يروى من غير وجه؟ ماشي؟ طيب وكذا قال ابن جماعة. هذا الإشكال أجاب عليه 3 من العلماء بإجابتين. الإجابة الأولى لابن رجب، ثم بعد ذلك رجحها الشيخ أحمد شاكر، والإجابة الثانية لابن تيمية. ماشي؟ عرفنا الإشكال الأول، متصورين الإشكال إزاي يكون حسن صحيح غريب مع إن الحسن لابد أن يكون يروى من غير وجه، أو حسن صحيح هو لازم الصحيح يروى من غير وجه عشان يبقى مقبول؟ لا، ها،
ممكن يكون غريب، صح ولا؟ طيب، قال ابن رجب: يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. قال المعتبر، وقال أيضا المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه، وهذا كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوى به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديث من وجوه تصح. يبقى لو جبنا حديث غريب لم يرويه إلا فلان الصحابي ده، لكن هذا الحديث في معناه حديث آخر وحديث ثالث ورابع وعاشر، في معناه آية، في معناه قول صحابي، في معناه أجمعت عليه الأمة، يصلح هذا أن يكون وجوه عند الترمذي؟ يصلح. يبقى الوجه عند الترمذي لا ينحصر في متابعة، وإنما هو إيه؟ متابعات وشواهد وآية وقاعدة وإجماع وقول صحابي. وهذا الذي قلناه هو الذي حرره من تنبه في الشواهد، يعني مش في الصلاح الترمذي، أن الأشياء التي تصلح أن تكون شواهد لا تنحصر في حديث، وإنما تخرج إلى الشواهد والآيات وأقوال الصحابة وغيره. هذا فعل من؟ الإمام الشافعي في الرسالة، حيث جعل العاضد للمرسل إيه؟ مرسل مثله قول صحابي، آية، إجماعات ونحو، صح ولا؟ فده صنيع مش مستنكر، وقول مش غريب أتى به من؟ الترمذي، أن تكون الوجوه لا تنحصر في حديث، وإنما هي إيه؟ أكبر من هذا. الفض إشكال؟ ها؟ وكذلك قال الشيخ أحمد شاكر، يقول: الذي يبدو لي أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن يروى من غير وجه نحو ذلك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طريق أخرى، وإنما يريد أن لا يكون معناه غريبا، بأن يروى المعنى عن صحابي آخر، أو يعتضد بعمومات أخرى أو بعمومات أحاديث أخرى. ده توجيه من؟ الشيخ أحمد شاكر مع من قبله ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مفهوم إخواني؟ الشيخ الإسلام تيمية لي توجيه ثاني، إيه هو؟ قال: حسن صحيح، وحتى لو جه مع وصف غريب، قال: قد يكون غريبا لم يروى إلا عن تابعي واحد، لكن روي عنه من وجهين فصار حسنا لتعدد الطرق عن ذلك الشخص، وهو في أصله غريب. حديث إنما الأعمال بالنيات غريب ولا لا؟ يحيى بن سعيد مين؟ الأنصاري، إلى آخر الإسناد إلى عمر، إلى أول الإسناد إلى عمر. طيب، من بعد يحيى بن سعيد متواتر، شايف؟ فالترمذي بيقول كده، ابن تيمية بيقول كده، حسن صحيح غريب ممكن يكون في أصله إيه؟ غريب، لكن عن هذا عن مخرجه انتشر، رواه راويين أو ثلاثة، فصار له إيه؟ يروى من غير وجه من هذا المخرج الغريب. فهمتوا دي؟ ده توجيه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الكلام في توجيه حسن صحيح أنا اشترطنا أن يكون الشرح يسير، لكن الأمر أطول من هذا بكثير. حسن صحيح هذه فيها مجلد ضخم كده، حسن نفسه مصطلح الحسن في كتاب 5 مجلدات ولا حاجة للشيخ خالد الدرس، شايف؟ وفي رسائل شيخنا الشيخ أحمد له كتاب في الحسن، ومشايخ كثير لها كتب في الحديث الحسن، لكن من أجود من تحدث في هذه القضية حقيقة وفي مصطلح الحسن عند الترمذي خاصة هو الشيخ خالد الدرس. فالشاهد إن أردت أن تعود إلى هذه 5 مجلدات تجد فيها بسط لما ذكرت، ومناقشات كثيرة جدا، وأقوال واعتراضات ونقاشات، والشروط الثلاثة للترمذي هذه في كل شرط من الشروط تفسيرات للعلماء، لعلنا كنا نجلس فيها 2 أو محاضرتين أو 3، لكن ليس هذا بشرطنا. ذكرنا قول الحافظ ابن حجر وذكرنا ما قاله ابن رجب الحنبلي وكذلك توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية. ما نخلص إليه أن الحديث الحسن عند الحافظ ابن حجر راويه خفيف الضبط بنفس حد الحديث الصحيح، ثم هذا الحسن يستخدم في الحديث المنكر، ويستخدم في الحديث الغريب، ويستخدم في الحسن الذي ضد القبيح الذي هو ضد القبيح، ويستخدم في الحديث الصحيح، وأن حسن صحيح على توجيه الحافظ ابن حجر أن هذا الذي أطلق عليه حسن صحيح لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون له إسناد واحد فيكون حسن عند قوم صحيح عند قوم، وإما أن يكون له إسنادان فيكون بإسناد حسن وإسناد صحيح. وقلنا أن الأولى أن يفسر الحسن كما قال الإمام الترمذي أن له شروط ثلاث: ألا يكون فيه راو متهم بالكذب، ألا يكون شاذا يروى من غير وجه. هذه شروط ثلاث إذا توفرت في إسناد أطلق عليه أنه أنه حديث حسن. طيب، وقلنا أن حسن صحيح عند الإمام الترمذي إذا توفرت هذه الشروط الثلاث فهي طبعا متوفرة في الحديث الصحيح، فلا غرابة أن يقول الحديث صحيح وحديث حسن، لا إشكال فيه في هذا. طيب، والاعتراض الذي فيه يروى من غير وجه، قلنا الوجوه لا تنحصر في كونها أسانيد أخرى، وإنما من الممكن أن تكون شواهد، ممكن أن تكون قواعد كلية، آيات من كتاب الله، إجماع قول صحابي إلى آخره، وقد يدخل فيها كمان فتوى للعلماء وعملهم تنبهوا، لأن الترمذي كثيرا ما ينقل ويقول أن هذا عليه عمل عمل العلماء، فلعل هذا أيضا عاضد عنده من هذه الوجوه. وقلنا هذا توجيه، وتوجيه ابن تيمية أن الحديث قد يكون غريب في أصله لكن أصبح بعد ذلك له يعني وجوه عن هذا المخرج الغريب. طيب، ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى مسألة جديدة. قلنا أنه قسم الحديث المقول إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره. قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم يقع منافية لمن هو أوثق. وزيادة راويهما، راوي مين؟ الصحيح والحسن، مقبولة، يبقى زيادة الثقة مقبولة، زيادة الراوي المقبول مقبولة. طيب، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، ما هي مقبولة ما لم تكن منافية لغيرها. الآن الحافظ ابن حجر تنبه، شرع في بيان زيادة الثقة وقسمها كما سوف يأتي إلى زيادة مقبولة وزيادة غير مقبولة. إن كانت مقبولة هتسمى إما محفوظة أو معروفة كما سوف يأتي تفصيل، وإن كانت الزيادة مردودة فحينها إما أن تكون شاذة أو تكون منكرة. يبقى الزيادة زيادة الثقة إذا كانت مقبولة أو كانت مردودة، إن كانت مقبولة على قسمين، ها، محفوظة معروفة، وإذا كانت مردودة شاذة أو منكرة. ماشي، هيأتي الحديث على الأربعة دول بس في المحاضرة القادمة إن يسر الله عز وجل وعلا. خلينا في زيادة الثقة نفسها، في إيه؟ في زيادة الثقة. عاوزين نعرف زيادة الثقة. دائما نقول إذا أردت أن تعرف مصطلح من المصطلحات المركبة لابد أن تعرف أولا مفرديه أولا حتى تتصور هذا المركب. يعني إيه زيادة؟ الزاي والياء والدال كما قال ابن فارس أصل يدل على الفعل، وفي لسان العرب الزيادة النمو، الزيادة النمو وخلاف النقصان. والثقة كما قال في اللسان: ووثقت فلان إذا قلت إن أنه ثقة، يعني إذا أتمنته على شيء فهو ثقة عندك. ف في الاصطلاح الثقة كما قال الذهبي الثقة من وثقه كثير ولم يضعف لسبب ما. هذا الأصل العام عندنا، هذا معنى مفردي للمرتب. ما معنى زيادة الثقة؟ للعلماء كلام كثير جدا، وأنا جمعت لكم أهم هذه التعريفات لغرض، وهي أن طالب العلم إذا أراد أن يدرس مصطلح من المصطلحات جمع كل كلام العلماء فيها أولا، ثم بعد ذلك تجد العلماء اتفقوا على شيء في كل التعريفات، وبعضهم زاد زيادات، وبعضهم نقص أشياء، وبعضهم قيده بأمور. هتخلص من كل هذا بحد لزيادة الثقة، كويس؟ حد لزيادة الثقة، إلا أن يكون بعضهم له إطلاقات خاصة فيعلم حينها. هناك يعني من أهم التعريفات التي قيلت 8 تعريفات، منها لعلماء الحديث ومنها لأهل الأصول. الحاكم يقول في تعريف زيادة الثقة، قال هذا النوع من هذه العلوم معرفة زيادات الألفاظ الفقهية في أحاديث ينفرد بزيادتها راو واحد. طبعا الحاكم ليس على طريقة ابن الصلاح في الحد الجامع المانع ونحوه. يقول الجويني إمام الحرمين إذا روى طائفة من الأثبات قصة وانفرد واحد منهم بنقل زيادة فيها، هذا عنده يسمى زيادة الثقة. يقول الغزالي إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث. ويقول أبو الخطاب الكلوذاني إذا روى اثنان خبرا واحدا، شايف إذا روى اثنان خبرا واحدا وذكر أحدهما فيه زيادة لم يروها الآخر، هذا عنده يسمى زيادة الثقة. قال الرازي الروايات إذا اتفقت على رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه، هذه زيادة الثقة. ويقول ابن كثير إذا انفرد الراوي بزيادة الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، دي قيود كلها يا أخوانا، انفرد راوي بزيادة عن بقية عن بقية الرواة، ولازم يكون اتحدوا في الشيخ، شايف؟ وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. قال ابن رجب أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. الحاكم الذي قاله نجد أنه لم يضعه على حد على رسم أهل الحدود، فهو شبيه بالوصف الموضوعي لليه لزيادة الثقة. الجويني قيده بأن يكون المزيد واحد فقط. طيب إذا كانت الزيادة من اثنين هل لا تسمى زيادة الثقة؟ ده إشكال، زيادة الثقة قد تكون من اثنين، صح؟ طيب تعريف الغزالي ينقصه أن يكون الراوي ده أصلا ثقة، صح ولا لا؟ وإلا مش أي راوي تقبل زيادته. أو الخطاب والرازي أو أبو الخطاب قيد المزيد باثنين، هل لابد أن يكون اثنين هما اللذان راوي هذا الحديث؟ لا يشترط. ابن كثير وابن رجب يعني أقرب التعريفات. قلنا ممكن أن نقول الآتي: زيادة بعض الرواة الثقات من التابعين فمن بعدهم. خيدي من التابعين هام، لأننا لا نتحدث على زيادة الصحابة، تنبهوا. زيادة بعض الرواة الثقات من التابعين فمن بعدهم ألفاظ في حديث مروي بإسناد واحد ومتن واحد. ثاني، زيادة بعض الرواة الثقات من التابعين فمن بعدهم ألفاظ في حديث مروي بإسناد واحد ومتن واحد. تعال نشرح هذا التعريف. زيادة بعض الرواة الثقات، الرواة الثقات يخرج الرواة ليه؟ الضعفاء، فليس الضعيف هذا بابه، ليس ها هنا الحديث على الضعيف. من التابعين أخرج أخرج الصحابة، فليس الحديث على الصحابة. قال الحافظ ابن حجر إن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها أصلا. هذا حديث إيه؟ حديث جديد، حديث آخر كويس، ولهذا يسمى حديث إيه؟ حديث من كذب عليه متعمدا، بنفس اللفظ كده، ها حديث علي وفي حديث آخر عن مين؟ عن أبي هريرة، وفي حديث آخر عن ابن عم. هذا حديث، طلب الصحابي قد اختلف هذا الاصطلاح من علماء الحديث، وإن كان المتن واحد فليس الكلام على هذا. ها هنا قال زيادة بعض الرواة الثقات من التابعين فمن بعدهم ألفاظا في حديث مروي بإسناد واحد، ده قيد هام وهو اتحاد مخرج الحديث، قيد هام وهو إيه؟ اتحاد مخرج الحديث. قال الحافظ في النكت واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن سند واحد، أما إذا كان له سندان فلا يجري فيه هذا الخلاف. لا ده قصة تانية، إذا كان ليه سندين ومخارج مختلفة ونحو ذلك ده ليس هذا من إيه؟ من باب زيادات الإيه؟ الثقات. طيب أظن الأمر الآن إيه؟ يعني ظهر وأصبح جلي. هذا هيأتي معنا زيادة، ده اسمه مزيد في متصل الأسانيد، هيأتي الزيادات التي تكون في الأسانيد نفسها. لا احنا نتحدث الآن عن زيادات المتون، وهيأتي معنا هيدخل فيها الحافظ ابن حجر في الكلام هنا المزيد في متصل الأسانيد. طيب زيادة الثقة هذه مقبولة ولا مردودة؟ الأصل في الدرس يا إخوانا أننا لا نذكر أقوال وخلاف، لكن تحملونا قليلا في الحديث الصحيح وقد مر والحسن زيادة الثقة والشاذ والمنكر وبعض المصطلحات، بس عاوزين إيه؟ نبين فيها الأمر، ثم بعد ذلك هنمر يعني ونسرع في بقية الأنواع التي لا تدخل في نطاق التطبيق العملي حال العمل في الإيه؟ في الأسانيد. مفهوم يا إخوانا؟ فاستحملونا شوية محاضرتين ثلاثة كده وبعدين هتجد الأمر أصبح يسيرا. حكم زيادة الثقة هذه دب فيها الخلاف على أربعة أقوال في قبول زيادة الثقة، وهذه من المسائل الخلافية اللي بينبني عليها عمل وأقوال وفقه وأصول للأئمة. تخيل لو إمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء رجح أن زيادة الثقة غير مقبولة، طيب هيحدث إيه في فقهه؟ هيتغير فقهه تماما. طيب إذا قال زيادة الثقة مقبولة مطلقا، ها فقه آخر صح ولا لا؟ كذلك إذا قال والله مقبولة بشروط هينبت له فقه، مقبولة في بعض الأحيان ومقبولة في ومردودة في أحيان أخرى فقه جديد، وهكذا. فهذه المسائل اللي فعلا من المسائل اللي أنت تعتني بيها وتناقشها وتبحثها بحث إيه؟ بحث جيد. العلماء في هذا في زيادة الثقة أربعة إيه؟ لهم أربعة أقوال: مقبولة مطلقة، مردودة مطلقا، تقبل بقيود، لا يحكم، الرابع لا يحكم لها بقبول ولا رد وإنما هي تبع للقرائن. طيب القول الأول هذا مقبولا مطلقا نسب إلى هؤلاء، نسبه الزركشي في البحر المحيط للإمام مالك ماشي، ونسبه أو جاء هذا ظاهر صنيع الشافعي في الأم، وهو ظاهر صنيع الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، لكن بشرط أن يوافق الثقة في مجمل إيه؟ رواياته. وممكن نخرج مسلم من إيه؟ من هذا الاختيار ونضعه في الأخير كما سوف يأتي. ابن حبان في مقدمة الصحيح نسبه في فتح المغيث للحاكم نيسابور، وهو ظاهر صنيع ابن حزم في الإحكام، وكذلك ظاهر صنيع الخطيب بغدادي في الكفاية، وهو ما رجحه العراقي في التبصرة. كل هؤلاء ظاهر صنيعهم أن زيادة الثقة إيه؟ مقبول ماشي، طالما زاد فهو مقبول، وأغلب الفقهاء على هذا، النووي وغيره أغلبهم على هذا، جل الفقهاء على هذا المذهب كويس. ما تعليل هذا المذهب؟ حتى ابن طاهر كويس نقل الاتفاق اتفاق أهل الحديث على قبولهم، وقال ظاهر صنيعهم على قبولهم. ما تعليل هذا المذهب؟ تعليل هذا المذهب أن الراوي الثقة إذا انفرد بحديث هتقبله أم لا؟ راوي الغريب بتقبله؟ خلاص، يبقى الزيادة بتاعته هتعمل إيه؟ هتقبله. هذا برهان هذا المذهب. يقول الخطيب: اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، ثم قال: وكذلك سبيل الانفراد بالزيادات. طالما أنت بتقبل الانفراد اقبل الايه؟ الزيادة. طيب، المذهب الثاني رد الزيادة، زيادة الثقة مطلقا. نسب هذا، نسبه في البرهان إلى أبي حنيفة، وهو ظاهر صنيع الإمام أبو يعلى في العدة، ونقله ونسبه إلى جماعة من أصحاب الحديث، وقال أنه رواية عن أحمد بن حنبل، رواها الأثرم والمروزي وإبراهيم. هؤلاء رووا أن هذه الزيادة هذه الزيادة زيادة الثقة يعني مردودة مطلقا. لهم أدلة على هذا، منها أن ضبط الراوي يعرف بموافقته للإيه؟ للثقات. فإذا انفرد هذا الراوي وزاد زيادة على الثقات فحينها إيه؟ فحينها هذا دليل على خطئه. ويجيب عن هذا الاعتراض بأنه من الممكن أن يسمع من الراوي، يعني يسمع من الراوي اثنين أو ثلاث فينسى اثنان منهما الزيادة ويحفظ الواحد، هكذا قال بعض العلماء. ومن المتصور أيضا أن يعرض للسامع بعض الأشياء في المجلس تجعله يفوت بعض هذا الذي قاله الشيخ ولا يدركه ويدركه بعض الرواة، هذا متصور. فإن كان هذا متصور فلما يعني لا نقبل زيادة الثقة. ومن العلماء وهو القول الثالث في المسألة قال: تقبل بشروط. مجمل هذه الشروط تنحصر في شيئين: أولا شرط يتعلق بالراوي صاحب الزيادة، وهو أن يكون حافظ، ماشي، دي صفة زائدة عن الثقة، تنبه، لأن الثقة بس لا أن يكون من الحفاظ. وشرط يتعلق بالمروي، وهو أن تفيد الزيادة حكما زائدا ولا تغير الإعراب. تعال نمسك شرط بالراحة كده. أولا أن يكون حافظا، يقول الترمذي. طبعا بعض العلماء كما ذكرت لك قيد أن الزيادة حتى تكون مقبولة لابد أن يكون صاحبها إيه؟ حافظ. نقل هذا الإمام الترمذي وهو ظاهر صنيع أحمد، وذهب إلى هذا ابن خزيمة وابن عبد البر، يعني نصوا على هذا. يقول الإمام الترمذي: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مش أي حد تقبل زيادته. قال ابن رجب معلقا على هذه الفقرة: وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني إن كان زاد ثقة لا يعتمد على حفظه ولا تقبل زيادته. ثم قال: وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثانيا أن تفيد الزيادة حكما زائدا، مش زيادة يعني لا قيمة لها، لابد أن تفيد هذه الزيادة زيادة إيه؟ حكم. قال الخطيب: وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها إنما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها، وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا. الثالث ألا تغير الزيادة الإعراب. أنا قلت أن تغير الإعراب في الأول، ألا تغير الإعراب، فإن غيرت الزيادة إعراب الأصل هذا دليل على إيه؟ على نكرتها، هكذا قال بعض العلماء، وهذا مذهب الرازي. هذا قول الثالث. قول الرابع والأخير وهو الأقوى حقيقة، ونسبه الزركشي في البحر إلى يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن معين والبخاري وأبو زرعة وحاتم، حتى نسب هذا لمسلم على خلاف ما قلناه في القول الأول. والترمذي والنسائي والدارقطني يعني جل علماء الحديث على على هذا. قال الزركشي كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوم أو يقوم عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي عم جميع الحديث، وهذا هو الحق الصواب في نظر أهل الحديث. قال الحافظ والذي يجري على قواعد المحدثين أنها لا أنهم لا يحكمون عليها بحكم مستقل من قبول ورد، بل يرجعون إلى القرائن، وهذا هو الصحيح. أن زيادة الثقة نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى القرائن، لأن قد يزيد ثقة زيادة وتكون يحكم عليها بالنكارة لكونه أخطأ فيها. قد يقع هذا في بعض الأحاديث، وقد نحكم على زيادة نفس الراوي هذا في حديث آخر بأنها زيادة مقبول. هذا وصنيع علماء الحديث، قد يزيد رجل حسن الحديث زيادة في حديث ونقبلها، وقد يزيدها في مكان آخر في حديث آخر ونقول معلولة. ولهذا كما ذكرت لك علم الحديث لا يعلم القواعد الجامدة التي لا تتغير، بل هو عائد إلى القرائن التي يعني تقع في قلب من؟ في قلب الحافظ الناقد. هذا هو علم الحديث، وما قصده الحافظ هو تيسيره للناس وحده بحدود معروفة مضبوطة لا تلتبس على طالب العلم، ثم يرتقي ويعلم بعد ذلك ما يقع في هذه القواعد المذكورة من خلافات ونقاشات في قضايا جزئية. والناظر لصنيع الحافظ نفسه في تخريجاته وفي كلامه في الجرح والتعديل ونحو يجد هذا المعنى الذي نذكره، وتجد أن الحافظ ابن حجر يدرك هذه المعاني، أغلب هذه المعاني وهذه الاصطلاحات يدركها الحافظ ابن حجر، ويفسرها في بعض كتبه بأن فلان يقصد بالمصطلح الفلاني كذا وكذا. هذا موجود في لسان من؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.